نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي، وحيا الإخوة المستمعين.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. لعلنا نستهل ونستفتح حلقتنا هذه بسؤال أو استشارة بعث بها أحد الإخوة المستمعين. يقول معالي الشيخ، أشكو من سرعة الغضب، وعندما أغضب لا أحسن التصرف، يخالطني عته، فوجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال لأحد المستمعين الذي يشكو من سرعة الغضب وعدم التصرف في سرعة الغضب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري في صحيحه. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية وجيزة جامعة لخصال الخير، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب عدة مرات. وهذا يدل على أن الغضب مجمع الشر، وأن التحرز منه مجمع الخير. وثبت من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل، قال لا تغضب، رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. فالواجب على المسلم أن يحذر من أسباب الغضب، وأن يتباعد عن موجباته، لئلا يقع فيما لا تحمد عقباه من الأقوال والأفعال المنكرة. وكم كان الغضب سببا في إزهاق النفوس وهدم البيوت وإفساد العلاقات والأرحام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسبابه، وأمر من حصل منه غضب أن يتعاطى الأسباب التي تدفعه وتسكنه عن ذلك. ومنها أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا أن يغير من هيئته، فقد ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. ثالثا أن يتوضأ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، رواه الإمام أحمد وأبو داود. ففي هذه الأحاديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكظم الإنسان غضبه، وأن يحاول بكل طريقة ممكنة في إطفائه وإسكاته، فلا يتصرف تصرفات يندم عليها بعد ذلك، سواء كانت أقوالا أو أفعالا. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يملك نفسه عند الغضب، وجعل ذلك هو الشجاعة ومنتهى القوة، ومنتهى القوة في الإنسان. فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الصرع فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحاصل أن المؤمن مطلوب منه الابتعاد عن الغضب والابتعاد عن وسائله، وإن حصل له غضب فيحاول أن يمسك نفسه ولا يتكلم ولا يفعل ما يندم عليه لاحقا. ومن الأمور التي ينبغي الحرص عليها الدعاء، وذلك بأن يدعو الإنسان ربه بأن يرزقه الأخلاق الطيبة وسعة الصدر والصبر والحلم. فهذه الأمور إذا حصلت للإنسان ذهب عنه الغضب بإذن الله. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، رواه الإمام أحمد والنسائي. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتي الكرام ومع أسئلتكم. هذا سؤال آخر يقول: ما حكم صيام يوم الجمعة فقط قضاء لا تطوع؟
الجواب: يجوز لمن كان عليه قضاء صيام واجب أن يصومه في يوم الجمعة، لأن ذلك واجب، ولو صامه منفردا، وإنما جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام لمن أراد الصيام تطوعا، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والخلاصة أنه يجوز لمن عليه قضاء صيام، ولا يجوز لمن صام تطوعا، لما جاء في الصحيحين. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ المرسل يقول: أنا أحب طلب العلم الشرعي ومبتدئ فيه، ولكني في بعض الأحيان أحس بالملل وصعوبة في الطلب، فبماذا توجهونني؟
الجواب يا أخي: الملل والفتور عند الإنسان أمر طبعي، لكن على الإنسان في حال طلب العلم أن يتحلى بالصبر والمصابرة، فإنها لا بد منها في كل مطلوب، سواء كان في القيام بجميع العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها، وكذلك في طلب العلم، فيحتاج إلى صبر طويل، ويستعين على ذلك بأوقات الراحة أحيانا، ويستجم أيضا بالاطلاع على بعض الكتب الخفيفة، وأيضا مما يعيد النشاط ويزيد في همة طلب العلم أن يقرأ الإنسان في سير العلماء من السابقين واللاحقين، وينظر في تفاصيل حياتهم وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فإن ذلك من أعظم العون على الاستمرار في طلب العلم والصبر عليه. وقبل كل ذلك وبعده لا بد للإنسان من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يعلمه ما ينفعه وينفعه بما يعلمه، وأن يزيده علما، وأن يثبته على الصراط المستقيم. فإنه إن لم يكن الله معينا لك فإنك لا تستطيع، إياك نعبد وإياك نستعين. ومما يزيد الإنسان رغبة في العلم وطلبه أيضا مجالسة العلماء، مما يزيد الإنسان رغبة في العلم وطلبه أيضا مجالسة ومما يزيد الإنسان رغبة في العلم وطلبه أيضا مجالسة العلماء ومذاكرة طلبة العلم ومصاحبتهم، فإنها مما يزيد همة الإنسان والتطلع إلى درجات الراسخين في العلم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق.
اللهم آمين، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ يسأل يقول: من لم يحج حجة الإسلام هل يجوز له أن يحج عن شخص آخر؟
الجواب: لا يصح لشخص أن يحج عن شخص آخر وهو لم يحج عن نفسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا، وروي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا حج الإنسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فإن هذا الحج يقع له لا لغيره، كما نص على هذا أهل العلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤال أيضا متعلق بالحج، يقول هذا السائل: هل من أراد الحج وهو قارن أن يأتي، هل يجوز له أن يأتي بالعمرة في اليوم الثامن أم يكون ذلك قبل اليوم الثامن؟
الجواب: من حج قارنا فإن عمرته تدخل أعمالها مع أعمال الحج، بمعنى أنه ليس على القارن عمرة مستقلة كالذي يحج متمتعا، وإنما القارن ينوي عند الإحرام أنه قارن فيقول لبيك حجا وعمرة، فيكون طوافه للحج وسعيه للحج وحلقه أو تقصيره كل ذلك يكون عن الاثنين، عن الحج والعمرة.
أحسن الله إليكم. أيضا لديه سؤال آخر عن الحج، يقول: هل يجوز للمفرد أن يؤخر الطواف والسعي وقت طواف الوداع؟
الجواب: يجوز للمفرد بالحج أن يؤخر طواف الحج وسعي الحج إلى وقت الوداع، فيطوف طوافا واحدا للحج والوداع ثم يسعى بعده ثم يخرج من مكة، وهذا أيضا عن التأخير، يجوز كذلك للقارن والمتمتع، فيؤخران طواف الحج وسعي الحج إلى وقت الوداع فيكتفيان بطواف واحد للحج والوداع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، اشتريت أرضا وعمرتها بنية الإيجار، وبعد ذلك ترددت في بيعها أو إيجارها، والآن بعتها، فما حكم الزكاة فيها جزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي السائل: إذا بعتها وحال الحول على قيمتها فإنك تزكي هذا المال، وأما السنوات الماضية فليس عليك زكاة في نفس الأرض أو العمارة لأنك لم تنوي التجارة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: معالي الشيخ، رجل ذبح ديكا للجن وهو يعرف أن هذا الفعل حرام، لكنه لا يعرف أنه شرك بالله، وهو الآن تائب ونادم، هل يلزمه الإتيان بالشهادة من جديد ودخول الإسلام من جديد، أم تكفيه التوبة؟
الجواب يا أخي السائل: من فعل مثل ما ذكرت بأن ذبح ديكا للجن فهذا من الشرك الأكبر، يخرج عن الإسلام. يقول الله عز وجل: إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا يجب على من عرف ذلك من أهل العلم بالتوحيد أن يبين أن الذبح لغير الله من الحاجات شرك أكبر يخرج من الإسلام أيضا، لأن كل منهما عبادة يجب الإخلاص فيها لله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هدانا الله سبحانه وتعالى وهدى الجميع إلى التوحيد الخالص وعدم صرف أي عبادة أو أي شيء إلا لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك أمر خطير كما سمعتم يخرج الإنسان من الإسلام، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فعل، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الشرك تغفره التوبة، يغفره الله سبحانه وتعالى بالتوبة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم. الأخ السائل يسأل عن صحة قراءة القرآن بغير وضوء.
مس المصحف أو المصحف فلا يجوز إلا بوضوء، لأن في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمس القرآن ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن الأمة تلقته بالقبول، والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول صار صحيحا. والطاهر هنا الطاهر من الحدث وليس المؤمن، لأنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، ويدل على أن الطاهر هو المتوضئ قول الله تعالى في آية الوضوء التي جمع فيها بين الوضوء والغسل والتيمم: وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن كفارة قتل العمد.
الجواب: يقول ابن القيم رحمه الله: يتعلق به ثلاث حقوق هذا القتل العمد، يتعلق به ثلاث حقوق: حق لله، وحق للمظلوم المقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ونادما على ما فعل وخوفا من الله وتاب توبة، سقط حق الله تعالى بالتوبة، ويسقط حق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، ويبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل هذا الحق ولا تبطل توبة هذا. وقال الشيخ ابن عثيمين: والعمد فيه ثلاث حقوق: الحق الله وهو يسقط بالتوبة، وحق الأولياء ويسقط بتسليم نفسه لهم، وحق المقتول، وهذا لا يسقط لأن المقتول قد قتل وذهب، ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل أو أن الله تعالى بفضله يتحمل عنه؟ الصواب أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل. فإذا أخفى القاتل جريمته ولم يخبر أولياء المقتول فقد بقي عليه حق الأولياء، وحق المقتول. وأما الكفارة فالجمهور على أن ليس في العمد كفارة، لأن العمد إنما تكون في الذنوب التي تستطيع أن ترفعها، أما القتل العمد فليس فيه كفارة. وإن كان بعض الفقهاء ذهب إلى أن القتل العمد فيه كفارة، ولكنه قول مرجوح والمعتمد ما قلت لكم، وهو المفتى به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين بهذه الإجابة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. إليكم هذه التحية العاطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.